بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 65 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصلنا في الحديث إلى 10 للهجرة، وهي 10 التي سبقت وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت 9 تسمى عام الوفود، ومثلها 10، لأن وفودا من العرب بدأت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلن شهادة التوحيد أمامه صلى الله عليه وسلم. واليوم أنا سأحدثكم عن بعض الأحداث التي جرت في 10 للهجرة. قال: توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليال خلونا من شهر ربيع الأول 10. النبي صلى الله عليه وسلم كان له من البنات السيدة رقية، والسيدة فاطمة، والسيدة زينب، وأم كلثوم، 4. وله من الأولاد الذكور 2، إبراهيم وعبد الله، ويلقب بالطيب والطاهر، والقاسم، 3 أولاد ذكور. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، ما عدا السيدة فاطمة، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ذلك ليعلم كل مسلم يصاب في أهله أو في أولاده أن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة أو أسوة حسنة. حتى زوجته السيدة خديجة التي نصرته وآوته ورعته وصدقته وواسته أيضا ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم. فلعل رجلاً يفقد واحدا من أهله، لعل امرأة تفقد واحدا من أهلها، فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وفي 9 للهجرة، يعني قبل 4 من الآن، كانت قد ماتت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: في أواخر 9 للهجرة توفيت أم كلثوم، وهي عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. سيدنا عثمان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته الأولى، فلما ماتت زوجه بنته الثانية. قال: وحزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤيت عيناه تدمعان وهو جالس على قبرها، وقال لأصحابه: زوجوا عثمان، لو كانت عندي ثالثة لزوجته، ما زوجته إلا بوحي من الله عز وجل. ما من رجل في الدنيا تزوج ابنتين من بنات الأنبياء إلا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. زوجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بابنتيه، ويقول: لو كانت عندي ثالثة لزوجته. أبرز صفة في سيدنا عثمان أنه كان حيياً يستحي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، كلنا يستحي. قال: ليس ذلك، لكن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى، أن تحفظ الرأس وما حوى، أو أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى. إذا انضبطت بأوامر الشرع فأنت تستحي من حضرة الله تعالى. سيدنا عثمان بن عفان كان يستحي من حضرة الله، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنتا أولى ثم بنتا ثانية لما ماتت. الآن بعد أشهر فقد النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. هكذا أيها الإخوة، المسلم الذي يعمل في الدعوة إلى الله يصاب بما يصاب به الناس من آلام. يعني يظن البعض بأنه إذا خدم دين الله، إذا عمل في الدعوة إلى الله، أن الله سينجيه من كل منغصات الحياة. الحقيقة للناس هم وللمؤمن همان، هم دنياه وآخرته. يعني أنت تصاب بما يصاب به الناس، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كان عمر إبراهيم لما مات 16 شهرا، سنة وأربعة أشهر، فاضت روحه وهو على يد أبيه سيدنا محمد. بالله عليكم تخيلوا أبا يحمل ابنه له من العمر 4 سنين و4 أشهر وهو على يدي أبيه تخرج روح الولد. موقف شديد جدا. توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم 10 خلونا من شهر ربيع الأول 10 عند مرضعته أم سيف، كان عمره 16 شهرا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فدخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه. يعني قالوا له يا رسول الله ابنك تعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع، لأنه كانوا من عادتهم يضعوا الأولاد عند مرضعات في البادية. فالولد عند المرضعة، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعبان فأسرع نحوه، فلما دخل عليه شاهده كأنه يجود بنفسه. قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره حتى خرجت نفسه، طلعت روح الولد وهو في يد أبيه. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان بكي، فقال له عبد الرحمن تبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء؟ فقال إنما نهيت عن النياحة. إذا مات الميت النوح، النوح هو رفع الصوت بالبكاء وبالصراخ. أما أن يدمع عين، أن تدمع عين الإنسان، أن يخشع قلبه، إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا أيها الإخوة من الممكن أن نصاب بمصاب. أن تبكي لا شيء عليك، أن يخشع قلبك لا شيء عليك، لكن المشكلة إذا بدأت تصرخ، وإذا بدأت المرأة تنوح، وإذا بدأت النساء عندما تخرج الجنازة من البيت يصرخن من على النوافذ إنه وين رايح يا أبو فلان وتاركنا، يا سندنا يا سند هالبيت، يا عمود هالبيت، انخرب بيتي بروحتك، يصرخن هيك أمام الناس على الملأ. وربما جاءت امرأة أو عدد من النساء مشان يساعدوا المرأة المصابة، كمان هن بيولولوا يعني معها بعونوها. وكانت عادة الجاهلية أن المرأة تذهب إلى قريبتها إلى أختها في عزائها فتصرخ تساعدها. فإذا جرى للمرأة الأولى عزاء جاءت الأولى ردت لها، يعني ردت لها الزيارة كمان، وولولت كولولتها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذا النوح لأنه من أعمال الجاهلية. قال أتبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء؟ قال إنما نهيت عن النياحة. وأن يندب الميت بما ليس فيه، وإنما هذه رحمة. هذا البكاء الذي رأيته في عيني رحمة. يا ابن عوف، إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة ولهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب. يصير بيضرب بوجهه وبشق قميصه إنه هو كثير زعلان لأنه مات أبوه أو مات ابنه. قال لي أحد الناس إنه يريد أن يفتح محلاً يسميه أبيض وأسود. قلت له ما هذا أبيض وأسود؟ قال لأنه في عادات بأن النساء إذا مات قريب لهن أو الرجال بنفس الليلة بدون ينزلوا على السوق مشان يشتروا أواعي أسود بأسود أو أسود وأبيض. قال لي بقى منيحة، رزقة منيحة هي، يعني بينزلون شي 10 نسوان مع بعضهم بعض بيشتروا بقال أبيض وأسود. هذا ليس من الإسلام يا أيها الإخوة. يعني إذا أنت لبست بالعزاء لون أسود أو لون بني أو لون رمادي أو لون أبيض، لا يؤثر، لا ينفع الميت شيء من هذا ولا يضره. بعض الناس بيقلبوا السجاد تبع البيت، بعض الشباب بصير ما بيحلق دقنه إنه هو زعلان هلا، وبعضه إنه قدام الناس لا يأكل، بس يروحوا الناس بيأكل إنه هو زعلان يعني هلا أمام الناس. هذا كله ليس من الشريعة في شيء، لا علاقة للشريعة الإسلامية في هذا. لا شك بأن الإنسان يحزن ويتألم ويصاب كما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد عنه بأنه ارتدى سوادا أو اختار ثوبا معينا للعزاء. طبعا المرأة في إحدادها على الزوج يجب عليها ألا ترتدي ثياب زينة وثياب شهرة، يعني تظهر كأنها فرحة بموت زوجها. قال ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب. وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. ولولا أنه وعد صادق وقول حق، وأن آخرنا لاحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا أشد من هذا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. وقال إن له ذئرين تكملان رضاعه في الجنة، لأنه الولد رضيع بساعته. قال ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وكفن. الطفل الصغير ما إن ولد واستهل صارخا، يعني طلع صوته، يعامل معاملة الرجل الكبير، يغسل ويكفن ويصلى عليه. طبعا تغسيل الميت كتغسيل الحي، يعني أحيانا أب نسأل الله عز وجل أن يسلم أولادنا جميعا، لكن مثلا في المشفى تلد زوجته ولدا، بعد ساعة أو ساعتين ممكن يموت هذا الولد، ما العمل؟ يعني يغسله الأب أو الممرضة أو الممرض أو واحد من أفراد الأسرة. كيف تغسيل الميت؟ كتغسيل الحي، يعني تحت الدوش الصغير يسمي بالله ويغسله، هذا هو. والسنة أن يكون وترا، يعني 3 أو 5 أو 7، بعدين بشرشف أبيض من الممكن أن يكفنه، بعدين يذهب به إلى مقبرة يصلي عليه، في المشفى ممكن يصلي عليه ثم يدفنه. طيب إذا أم فقدت ابنها أو أب فقد ابنه، ما له عند الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته نسأل الله عز وجل ألا يفجعنا بواحد من ذرارنا إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم يقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع يا رب يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون ترى نحن كلاتنا أيها الإخوة راجعون إلى الله كبارا أو صغارا ذكورا أو إناثا مرجعك إليه إنا لله حمدك واسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد والحديث رواه الإمام الترمذي وفي حديث آخر يرويه النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة شاهد أبا يحمل ابنه يقبله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأب تحبه فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه يعني بحبه كثير هذا ابني قال فدعا له بعد حين افتقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد ما حد شافه أبوه حامله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بني فلان ابنه له الرجل شو صار فيه قالوا توفي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأب أما يسرك أنه كلما أتيت بابا من أبواب الجنة تستفتحه يسعى بين يديك حتى يفتح لك فقال رجل له خاصة يا رسول الله أم لنا كلنا فقال لكم كلكم يعني من فقد ولدا من أولاده غدا هذا الولد أينما ذهب هذا الأب يوم القيامة يطلب أن يدخل من باب من أبواب الجنة شاهد ابنه يفتح له هذا الباب والحديث عند الإمام النسائي قال ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وكفن وقيل إنه قال لهم لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه يعني بعد ما تغسلوه دعوني أنظر إليه فأتاه فانكب عليه وبكى ثم حمل على سرير صغير من بيت مرضعته إلى مقبرة البقيع وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وكبر عليه أربعا فقيل له يا رسول الله أين ندفنه؟ قال عند فرطنا عثمان بن مضعون كان واحد من الصحابة اسمه عثمان بن مضعون لعل تذكرون قد مات من سنوات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنه في قبر عثمان طبعا كان عثمان قد بلي جسمه ونزل في حفرته الفضل بن عباس وأسامة بن زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر والعباس رضي الله عنه جالس إلى جنبه فرأى صلى الله عليه وسلم فرجة في اللبن بلوكات تبع القبر في بنات فرجة فأمر بها أن تستر وقال أما إنها لا تضر ولا تنفع ولكن تقر عين الحي وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه يعني هذا صانع القبور طلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقن صنعته ويجعل قطعة اللبن أمام القطعة الأخرى قال ولما فرغ من دفنه قال سلام عليكم ثم أمر برش قربة ماء على قبره وهو أول قبر رش عليه الماء قال: وانكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. في ذلك اليوم انكسفت الشمس. الكسوف أن تغيب، يغيب قرص الشمس كله أو يغيب بعض هذا القرص، كسوف جزئي أو كامل. في يوم موت إبراهيم انكسفت الشمس نص النهار، عتمت الدنيا. فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، إن السماء زعلت كمان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف، فلما انصرف قال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا الله حتى تنجلي. قال: لا، مو صحيح بأنها انكسفت لأجل ولدي، أنا ابني مثل هؤلاء الأولاد، مثل كل هؤلاء الناس، والشمس والقمر لا تنكسفان لا لموت أحد ولا لحياة أحد. مرات في إنسان يعني بده يتقرب لمعلمه في الوظيفة أو في العمل أو في مكان آخر، تلاقي يتزلف له بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، بيقول له: يا سيدنا، يعني أنت يوم عرسك نزلت المطر، السماء فرحت بالعرس تبعك، نزلت مطر كرمال عرسك. هي نزلت المطر لأنه الله مقدر في هذا اليوم ستنزل المطر. مرات شخص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قال، الناس قالوا بأنه بسبب موت إبراهيم انكسفت الشمس، فصحح لهم وقال: لا، هذا خطأ. لذلك ينبغي عليك إذا رأيت خطأ من الناس أن تصوب لهم هذا الخطأ. قال: وفي هذا العام، هذه أول حادثة وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا العام في السنة العاشرة للهجرة أيضا، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة عشر وفد خولان من اليمن، قدم وفد خولان من اليمن وهم عشرة نفر. فقالوا: يا رسول الله، نحن على من وراءنا من قومنا، ونحن مؤمنون بالله عز وجل، مصدقون برسوله، قد ضربنا إليك آباط الإبل، وركبنا حزون الأرض وسهولها، والمنة لله ولرسوله علينا، وقدمنا زائرين لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة، وأما قولكم زائرين لك فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة. نسأل الله أن يكرمنا جميعا بزيارة المدينة وزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها. قال: وأما قولكم زائرين لك فإنه من زارني بالمدينة كان في جوار يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، هذا السفر الذي لا توى عليه، يعني ما في ضياع ولا في خسارة، مكسب كبير إذا أنت زرت النبي صلى الله عليه وسلم أو أنك مشيت إلى المسجد. الآن يا أيها الإخوة، زيارة الأخ في الله مندوب إليها، وقد عقد العلماء في كتبهم أبوابا في فضل من زار أخا له في الله، وهذا أمر لعلنا نقصر فيه، يعني في زحمة الحياة وفي كثرة الانشغالات تجد الإنسان حتى أخوه من أمه وأبيه يقل من زيارته، وعمه كذلك وخاله كذلك، فما بالك بجاره أو يعني صديقه في المسجد، مع أن زيارة الأخ في الله لها رتبة عالية في الإسلام. واسمعوا إلى هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، يعني في طريقه الله أرسل له ملكا. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل له عليك من نعمة تربها؟ فيها إلك شيء عنده شغلة بدك تنميها، ربح عظيم مصاري عم بيشغل لك ياهن، عامل معك معروف بدك تكافي. في رواية هل له عليك من نعمة تردها، يعني عامل معك معروف بدك ترد له المعروف. قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته. الحديث رواه الإمام مسلم. فزيارة الأخ في الله تهيئ لك ملك على طريقك. ويا أيها الإخوة، إذا تحولت الحياة إلى حياة مادية فقط، يعني لا تزور إلا من لك عنده مصلحة، لا يزورك إلا من له عندك مصلحة، عندك مصلحة له عندك مصلحة، إن تحولت الحياة إلى قوالب جامدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، سواء زرت مريض أو زرت أخ في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الحديث رواه الإمام الترمذي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، الجماعة قالوا: نحن يا رسول الله ضربنا إليك آباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها، والمنة لله ولرسوله علينا، وقدمنا زائرين. قال: أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة، وأما قولكم زائرين لك فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، هذا السفر الذي لا توى عليه. قال: ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمر دينهم. يعني هلأ أنت لما بدك تزور أخ في الله أو أنت تزورين أختا في الله، هذه الزيارة لازم يكون فيها كمان فائدة، انفعه بكلمة خيرة أو لينفعك بكلمة خيرة. ممكن أنت يكون تستطيع أن تساعده في أمر فتساعده، أو هو يساعدك في أمر. فهن زاروا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء من أمر دينهم، فأخبرهم بها وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاوروا وأن لا يظلموا أحدا، وقال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم أمر من يعلمهم القرآن والسنن، بعث لهم صحابة يعلموهم القرآن وسنن الدين، وأمر بضيافة فأجريت عليهم، ثم جاءوا بعد أيام يودعونهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زاره الزائر قال: لا ينفض إلا عن ذواق، يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه شيء. وأمر بضيافة فأجريت عليهم، ثم جاءوا بعد أيام يودعونه، فأمر لهم بجوائز. كمان هنا مسافرين، حملهم كمان هدايا وطعام يجوز به في الطريق. فهذا شيء عن خبر وفد جاء في السنة العاشرة للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيضا وفد آخر قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. قال: قدم وفد حضرموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم وائل ابن حجر. هذا وائل ابن حجر فيما بعد صار صحابيا من خيرة الصحابة، لكن الآن هو كان من ملوك اليمن، وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. قال: فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن في ملك عظيم وطاعة، فرفضته وخرجت راغبا في الله ورسوله وفي دينه. قال له: يا رسول الله، ترى أنا في بلدي كنت إلي ملك وإلي من يطيعني، بس أنا تركت كل ذلك وجئت إليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، وإذا واحد الحقيقة خسر الدنيا كلها لأجل أن يربح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ربح، وإذا واحد خسر النبي صلى الله عليه وسلم وربح الدنيا كلها فقد خسر. فوائل ابن حجر رضي الله عنه كان ملكا في اليمن، تنازل عن ملكه وطاعته. وأنت إذا تنازلت عن شيء لله تعالى أبدلك الله تعالى خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. سيدنا خالد ابن الوليد كان قائد خيول الكافرين، لما أسلم جعله الله تعالى قائد خيول المسلمين. أنت إذا بتترك شيء لله الله عز وجل يعوضك هذا الشيء. مرات شاب يدعى إلى الحرام فيتركه مخافة الله عز وجل فيبدله الله تعالى خيرا منه في الحلال، سواء في المال وسواء في العلاقة مع النساء وما إلى ذلك. قال: نحن في ملك عظيم وطاعة، فرفضته وخرجت راغبا في الله ورسوله وفي دينه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، ورحب به وأدنى مجلسه وبسط له رداءه فأجلسه عليه. شوف كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كيف يتعامل مع الرجال. رجل له مكان في قومه، ما بيصير تعامله كأنه إنسان لا قيمة له أو ليست له ذلك تلك المكانة. خلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه الشريف، بسطه على الأرض وأجلس وائل على ذلك البساط. طبعا العرب تقدر هذه الفعلة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس على التراب. قال: ثم دعا الناس فاجتمعوا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم نادى الناس. قال: فصعد المنبر وأصعده معه. كمان طالعه لوائل قال له: تعال اطلع معي على المنبر، يعني أجلسه في مكان عال أمام الناس. بدك إذا عملت في الدعوة إلى الله بدك تراعي كيف تدخل إلى قلوب الناس، كيف تدخل إلى عقول الناس، كيف تخاطب الناس. ليس الناس طرازا واحدا، الناس مختلفون، ما تخاطب به جماعة لا يناسب أن تخاطب به جماعة أخرى. قال: فصعد المنبر وأصعده معه وحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، هذا وائل بن حجر أتاكم من بلاد بعيدة، من بلاد حضرموت، طائعا غير مكره. هو جاء من طواعية نفسه، جاءكم حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بقية أبناء الملوك فارفقوا به فإنه حديث عهد بالملك، بارك الله فيك يا حجر وفي ولدك. شوف هيك على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول له، وقال له: ديروا بالكم علي يا جماعة، هذا وائل يعني بخصني. ومسح صلى الله عليه وسلم على رأسه ثم أنزله في منزل بعيد عن المدينة، وأمر معاوية ابن أبي سفيان أن يبوئه إياه. النبي صلى الله عليه وسلم ركز له بيت بعيد يعني عن بيوت المدينة، وقال له لمعاوية: خذه وصله للبيت بالمكان الفلاني. قال: فمشى معه. شوف هذا الموقف، فمشى معه وائل راكب ومعاوية يمشي. طبعا هلأ نحن بالمدينة المنورة ودرجة الحرارة فوق 50 وفي قلب النهار والبيوت البيت هذا بعيد عن بيوت المدينة، وائل راكب ومعاوية ماشي على قدمينه. قال حتى إذا كان ببعض الطريق قال له معاوية، قال يا وائل إن الرمضاء قد أصابت قدمي، فألقي إلي نعلك. قال له أنت راكب وأنا احترق رجلي، هات هالحذاء خليني ألبسه، ألقي إلي نعلك. فقال له وائل لا، إني لم أكن لألبسها وقد لبستها. قال له أنا ما بناسبني إذا بدي أعطيك إياهم تلبسهم، أنا ما عاد بقدر بلبسهم بنوب، لأنه هو ملك وهذا شو واحد زلمة عادي. قال له أعطيك حذائي ما عاد بلبسهم، إني لم أكن لألبسها وقد لبستها، ما أظن عليك بهاتين الجلدتين، ولكن لست ممن يلبس لباس الملوك، وأكره أن أعير بك. قال فقال له معاوية فأردفني خلفك. طيب ماشي الحال، ما بدك تعطيني حذائك، ما بليق يعني فيك، ركبني وراك، احترقوا رجلي. قال لست من أرداف الملوك، أنت مو زلمة بتقعد أف الملوك. قال إن الرمضاء قد أحرقت قدمي. قال امشي في ظل ناقتي وكفاك به شرفا. قال له حبسمح لك تتظلل بالناقة تبعي. شوف العزة في ناس عندهم هل هيك الكبرة في داخلهم، لأنه هو هلأ مسلم لسه ما تشذبت نفسه. قال له يعني فيك فخر، امشي بظل الناقة تبعي. قال معاوية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنبأته بقوله، وصلوا رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله شو أدوائل ابن حجر هيك هيك ساوى معي. فقال إن فيه لعبية من عبية الجاهلية. العبية هي الكبر، قال له لسه في عنده كبر من كبر الجاهلية. فأنت بالله تفقد لي نفسك، عندك شيء هالكبرة؟ عندك شيء هالاعتداد؟ إنه أخي أنا ما بسلم على مين من كان. هلا في ناس تلاقيه بيسلم على بعض أشخاصك من روس أصابعهم، يقول لك أخي أنا يعني بردون ما بقدر سلم هيك من رأس من أخيره. في مرات النساء كمان إذا كانت قاعدة بحفلة مثلا وجاءت امرأة جلست قربها بتبعد عنها، إنه أنا ما حدا يقرب مني، روبي جديد. مرات بالجامع كمان والله إنه ما حدا يقرب مني، هي فلانة الفلانية. هذه عبية من عبية الجاهلية، يعني كبر من كبر الجاهلية. أما الإسلام يكسو الإنسان تواضعا. طبعا هذا وائل قبل يعني هلأ مسلم، فما زالت آثار الجاهلية موجودة. الآن اسمعوا ماذا حدث. قال ومرت الأيام وصار معاوية خليفة. هلأ صار سيدنا معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين. قال فلما كانت خلافة معاوية رضي الله عنه أتاه وائل ابن حجر، صحابي هلأ وائل، فأقعده معاوية معه على السرير. معاوية قال له تعال يا وائل عود هون على سرير الملك، وذكره بالحديث. قال له بتتذكر بزماناتي قلت لك ركبني وراك ما ركبتني؟ قال وذكره بالحديث وقال له أسريري هذا خير أم ظهر ناقتك؟ فقال يا أمير المؤمنين كنت حديث عهد بجاهلية وكفر، وكانت تلك سيرة الجاهلية، وكانت تلك سيرة الجاهلية، فقد أتانا الله بالإسلام فستر الإسلام ما فعلت. المسلم لما بده يسلم بده يظهر سيما الإسلام في أعماله، بده تظهر سيما الإسلام في أخلاقه، بده تظهر سيما الالتزام بالجامع في سلوكه اليومي. أما أنا أفاجأ بأن شاباً مصلياً صائماً يحضروا في الدروس، عنده بالمكتب بده سكرتيرة، بيجيب سكرتيرة سافرة غير محجبة، ومكتبه في مكان في بناء ليس يعني على طريق عام، يجلس هو وهي لوحدهما في المكان ويغلق الباب. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول لك: أخي إيه، أنا بالعمل بدي هيك. طيب، إذا كنت مضطرا اترك الأبواب مشرعة، ليكن موجود في المكتب 3-4، أما أنت وهي في خلوة هذا شرعية لا يجوز. تقول له زوجته: كيف تفعل أنت هذا الأمر؟ بيقول: أنت ما بتتدخلي بشغلي، أنت عليك في البيت. طيب، أين الالتزام؟ الالتزام والإسلام والانضباط لازم يظهر في سلوكك. أحياناً شاب مسلم يحب الله، يحب رسوله، ويحضر أحياناً في الدروس، لكن تجد في عنده على جهازه الهاتف في أسماء فتيات. من هؤلاء؟ قال: هدوم بجوز أخطب شي وحدة بيناتهم، بجوز يخطب، حاططهم يعني استبني عشان ينقي. طيب، هذا لا يجوز في الشرع. قال: إيش بدي أعمل يعني، هذا اللي عم بيصير. لازم يظهر الالتزام في سلوكك في تصرفاتك. امرأة تحب الله وتحب رسوله وملتزمة في المساجد، بدها تطلع على العمرة مع رفقاتها، قال له زوجها: معلش لا تطلعي هلا السنة. قالت له: لا، أنا متعودة كل سنة بدي أطلع، صلي 4 سنين ولا السنة بدي أطلع، طالع أبي وطالع أخي. قال له: طيب يا بنت الحلال، هلا لا تطلعي، أنا يعني ما بريدك تطلعي. قالت له: أنا أصلا بعدت الجوازات وفيزولي، بدي أطلع. طيب، كيف تفعلين هذا الأمر؟ الالتزام لازم يظهر بأخلاقك، بسلوكك، بتعاملاتك. أما إذا أنت قبل الالتزام كأنت بعد الالتزام. إذا أنت قبل الالتزام، قبل الالتزام بيرتشي وبعد الالتزام بيرتشي، شو استفدنا؟ قبل الالتزام لا يغض بصره وبعد الالتزام لا يغض بصره، شو استفدنا؟ قبل الالتزام تأخذ من بيت زوجها أشياء بدون إذنه، وبعد الالتزام نفس الشيء، تخرج أشياء من بيت زوجها بدون إذنه، شو استفدنا؟ قبل الالتزام بتحط مكياج على وجهها مع الإشارب، وبعد الالتزام نفس الشيء. الإسلام لازم يظهر عليك في شكلك، ويظهر عليك في أخلاقك، ويظهر عليك في أعمالك، يظهر عليك في سلوكك، حتى نقول بأن فلانا ملتزم. قال له: يا أمير المؤمنين، كنت حديث عهد بجاهلية وكفر. الأعمال اللي عملتها هذه أعمال كفر وجاهلية، وكانت تلك سيرة الجاهلية، فقد أتانا الله بالإسلام فستر الإسلام ما فعلت. أنا بعد الإسلام تغيرت، ما هكذا صرت أتعامل. هذا أيها الإخوة شيء من أحداث السنة 10 للهجرة. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى حجة الوداع، وقد حجها صلى الله عليه وسلم في السنة 10 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بأخلاقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.